أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب في أن الله إذا أسلك يدل على معناه بمعنى أن المعنى يحضر في ذهن المخاطب إذا كان عالما بالوعد، وهذه الدلالة يسمى بالدلالة التصورية، أي إن تصور اللفظ بالنسبة إلى العالم بالوعد يوجب تصور المعنى، فيكون أحد التصورين إلة للتصور الآخر، كما لا ريب في دلالة اللفظ على أن المتكلم إذا كان في مقام التفهيم وفي مقام الاستعمال يدل على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى الذي حذر في ذهن المخاطر بمقتضى الوعد يستكشف، يعني بمقتضى الوعد أو غيره يستكشف من التكلم وكونه في مقام البيان أنه أراد تفهيم معنى خاص، وهذه الإرادة وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التفهيمية، وقد تسمى بالدلالة التحقيقية أيضا، وهذه دلالة ثانية غير الدلالة الأولى، فإن الدلالة الأولى ثابتة دائما ولو فرزنا أن المتكلم لم يقصد المعنى، وعلمنا أنه في مقام تعداد الألفاظ مثلا، أو فرزنا أن هذا اللفظ قد صدر من لافظ من غير شعور واختيار، أو صدر من اصطكاك حجر بحجر مثلا وغير ذلك، أينما وجد أينما تحقق هذا اللفظ وانتقل إليه السامع يستلزم تصور هذا اللفظ تصور المعنى عند العالم بالوعد، وهذا بخلاف الدلالة الثانية. الدلالة الثانية تتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن لا يكون قد نسب القرينة على خلافه، فلو فرزنا لم يكن مقام البيان يرد الموضوع له، فهذه الدلالة يعني التفهيمية كشف هذا الكلام عن إرادة المتكلم تفهيم معنى خاص يتوقف على كونه في مقام البيان، ويتوقف على عدم نسبه قرينة على الخلاف. وهناك دلالة ثالثة، وهذه الدلالة دلالة تصديقية، بمعنى أن اللفظ يدل على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، وكان قصده للتفهيم نشأ عن إرادة جدية في مقابل الهزل وغير الهزل من الدواء الأخر، فهو جدا قاصد لذلك المعنى، يعني الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجدية، إذ قد يكون المتكلم يريد تفهيم معنى ولكن الإرادة الجدية لم تتعلق بذلك، بل إنما تكلم بهذا الكلام وأراد تفهيم المعنى لأجل تقية أو غير تقية من الدواع الأخر التي هي ليست بداع جدية. وهذه الدلالة كما أنها متوقفة على كون المتكلم في مقام البيان وعلى أن لا ينسب قرينة متصلة على الخلاف اللفظية وغير اللفظية، كذلك متوقفة على أن لا ينسب قرينة منفصلة على إرادة الخلاف، فلو فرزنا أنه نسب قرينة منفصلة، القرينة المنفصلة أيضا تدل على أن المراد الجدي من الكلام الأول لم يكن مهرما قصد تفهيمه بل قصد تفهيم معنى ولكن لا للجدي بل لداء آخر ونسب على ذلك قرينة خارجية. وقد ذكرنا في بحث الأمور والحدود ونذكر إن شاء الله تعالى أيضا أن القرين المخصص المنفصل لا يكشف إلا عن تعلق الإرادة الجدية بغير الخاص ولا يستكشف بذلك أن المتكلم لم يرد تفهيم العموم فاللفظ قد استعمل في معناه وأراد المتكلم تفهيم العام لكن لا بداء جدي بل بداء آخر ولم يتكل الإرادة الجدية على صدق الإرادة التفهيمية ولذا نسب قرينة منفصلة على ذلك فبالقرينة فهمنا على أن المراد الجدي غير المراد الاستعمالي يعني غير ما تعلقت الإرادة التفهيمية به لا ينبغي الشك في أن هذه الدلالة وهي الدلالة الثالثة القسم الثالث المتنفذة في التسليقية هذه الدلالة لم تنشأ من الواجع لإنما نشأت من بناء العقلاء على أن كل فعل صادر من المتكلمين يحمل أنه بداء جيد ما لم تكن قرينة على خلافه بلا فرق بين الألفاظ وغير الألفاظ الأفعال إذا كذلك لو فرضنا أنه أشار إلى زيد بداء تفهيمه أنه يريد حضوره ويريد أن يأتي إليه يحمل هذه الإشارة على أنها بداء الجد فلو فرضنا أنه لم يمتثل معتذرا بأنه احتمل الاستثناء مثلا والسخرية لا يسمع هذا الاعتذار فإن بناء العقلاء على أن كل فعل صادر من كل شخصين يحمل أنه جداء الجد ولا يسمع منه دعوا صاليا فأنه كان بناء آخر فهذه الدلالة خارجة عن حدود الوضع لإنما هي ثابتة ببناء العقلاء وأنهم يلزمون كل فاعل لأن صدوره منه كان بداء الجد لا بداء آخر فلا فرق بين أن يكون الصادر والخلاف وأن يكون غير الخلاف إنما الخلاف في أن الدلالة الوضعية هل هي الدلالة التصورية كما اختاره صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه بل ادعى أن هذا واضح وظاهر وأن بطلان غيره كذلك أو أن الدلالة الوضعية هي الدلالة الثانية وهي الدلالة التصديقية نكتب بهذا المقدار لأن حالتي غير مقاعدة من جهة التشريف الخارجي رضي الله عنه.